أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان كلامنا وما يزال في العنوان الثاني من العناوين الستة التي تحدث عنها السيد الطباطبائي رحمه الله في هذه المقالة، وكان العنوان الثاني عبارة عن رجوع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري. قد قلنا إنه حتى يتضح لنا أو حتى تتضح لنا المطالب المهمة والأساسية التي ذكرها السيد الطباطبائي في هذا العنوان، سوف نعمد إلى تفكيك هذه الأبحاث وجعلها في مجموعة من النقاط. وقد تقدم الحديث عن بعض هذه النقاط، وقلنا أن الإنسان أول ما يولد هو صفحة، ذهنه صفحة بيضاء، ليست لديه أي علوم حصولية، وعلى أساس كاشفية العلم وأن الانكشاف أمر ذاتي للعلم، فإن الإنسان تحضر عنده ذوات الأشياء بنحو لا يترتب عليها ماذا؟ الآثار الخارجية. ثم قلنا أنه بناء على ذلك يقوم الإنسان أو تقوم القوة الواهمة عند الإنسان والمتخيلة عند الإنسان بنسج وصياغة تصورات ومفاهيم عن تلك الواقعيات التي تشهدها حضورا، والتي تكون حارة عندها بماذا؟ بوجودها. وعلى أساس ذلك قلنا إن البحث الأساس، إن البحث المهم لابد أن ينصب على العلم الحضوري، لأنه اتضح مما سبق أن العلم الحصولي يرجع إلى العلم الحضوري، أي بعد أن يكون هناك اتصال وجودي بين شيئين، أن تحظى بعض الأشياء بوجودها وبنفسها عند الإنسان ويتصل بها الإنسان اتصالا وجوديا، تقوم قوة الوهم والقوة المتخيلة عند الإنسان بصياغة مفاهيم وتصورات عنها. فلا بد أن يتركز البحث على ماذا؟ على العلم الحضوري وبيان حقيقة العلم الحضوري وملاك العلم الحضوري وحقيقة الاتصال الوجودي الذي يحصل في العلم الحضوري. قد وصل بنا الكلام إلى النقطة السادسة. النقطة السادسة بينا فقط العنوان فيها، الآن نبينها إن شاء الله تعالى. خب، في بيان ملاك العلم الحضوري وحقيقة العلم الحضوري وحقيقة الاتصال الوجودي في العلم الحضوري توجد أربعة نظريات. بل هذه نقصات. توجد أربعة نظريات في بيان حقيقة العلم الحضوري وملاك العلم الحضوري وكيف يتحقق العلم الحضوري عند الإنسان. توجد أربعة نظريات. السيد الطباطبائي رحمه الله في المتن أشار للنظرية المقبولة منها والتي يتبناها، وهي نظريته التي جعلناها رابعة في التسلسل كما سوف يأتي. النظرية الأولى. النظرية الأولى ترى أن العلم الحضوري وكل الحالات النفسية التي لدى الإنسان من الحب والبغض والفرح والحزن والتصورات والأفكار، كل الحالات النفسية التي لدى الإنسان عبارة عن خواص مادية مباشرة في الجهاز العصبي، فالإدراك والعلم، التصورات، الحب، البغض، الفرح، الحزن، هذه كلها عبارة عن خواص تحصل في الجهاز العصبي والدماغي عند الإنسان. وبعبارة ثانية، أي إنها خواص مادية، وإذا كانت خواصا مادية فهي تجتمع وترتبط بعضها مع البعض الآخر ارتباطا مكانيا، أي أنه يحويها مكان واحد وهو الجهاز العصبي. يقولون هذه الحالات النفسية التي لدى الإنسان من العلم والحب والبغض والإرادة والحزن والفرح، بما أنها خواص مادية، بما أنها ظواهر مادية في الجهاز العصبي، فهي ترتبط بعضها مع البعض الآخر. سؤال: كيف ترتبط بعضها مع البعض الآخر؟ ولماذا يرتبط بعضها بالبعض الآخر؟ قالوا: لأنها خواص مادية، فإنه يجمعها مكان واحد وهو الدماغ، ولذلك ارتباطها بعضها بالبعض الآخر يكون ارتباطا مكانيا. ورتبوا على ذلك وقالوا: بما أن الإنسان يشاهد تلك الحالات النفسية بسبب أنه لديه تصور عن ذاته، بما أن الإنسان لديه تصور عن ذاته، وتصوره عن ذاته عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أمر مادي، وذاته بنفسها أمر مادي، وهذه الحالات النفسية هذا أيضا أمور مادية حارتها وين؟ في الجهاز العصبي والدماغي عند الإنسان. فهذا يعني أن الإنسان إذا تصور ذاته، إذا تصور أناه، فإنه ماذا؟ يتصور تلك الحالات النفسية من العلم والحب والبغض والإرادة وما شابه. فإذن هذه النظرية تقوم على ماذا؟ على مجموعة من المقدمات ونتيجة. المقدمة الأولى تقول ماذا؟ المقدمة الأولى تقول إن الحالات النفسية، يعني شو الحالات النفسية؟ حالات النفسية يعني العلم، بعد الحب، البغض، بعد الحزن، الفرح، إلى آخره. هذه ظواهر نفسية. يقولون أن الحالات النفسية التي عند الإنسان شبيهة من خواص الجهاز العصبي، فهي أمور مادية تحصل في الجهاز الدماغي والعصبي عند الإنسان. زين، بما أنها من خواص الجهاز العصبي عند الإنسان، نقطة ثانية كتب على ذلك إن هذه الحالات النفسية، العلم، الحب، البغض، الحزن، الفرح إلى آخره، ترتبط بعضها مع البعض الآخر مكانيا. هذه الخواص ترتبط بعضها بالبعض شنو؟ مكانيا. سؤال: لماذا ترتبط مكانيا؟ لأنها خواص مادية. لأنها خواص مادية. فكما أن هذه الصورة، هذه التشكلات المختلفة مع هذه الكتابة شبيهة، يرتبط بعضها بالبعض الآخر شنو؟ مكانيا. وهو هذه الورقة لماذا ترتبط مكانيا؟ لأنها خواص مادية. يقولون لأنها خواص مادية، يعني من خواص الجهاز العصبي، والجهاز العصبي أمر مادي، فإن هذه الخواص بها يرتبط بعضها بالبعض الآخر ماذا؟ مكانيا. أي أنها شنو؟ أي يحويها مكان واحد، تحصل في مكان واحد، في ظرف واحد، وهو الجهاز العصبي. ثلاثة: بما أن الإنسان يتصور ذاته، الإنسان عنده تصور عن ذاته أو ما عنده تصور عن ذاته؟ بما أن الإنسان يتصور ذاته، خوف سؤال: ذاته أمر مادي أو أمر غير مادي؟ وفق النظرية أمر مادي، وهي أي ذاته أمر مادي، فتكون النتيجة ماذا؟ النتيجة أنه بتصوره لذاته يتصور ماذا؟ يتصور تلك الخواص والحالات النفسية ماذا؟ للذات. أن الإنسان ماذا يتصور ذاته، وذاته أمر مادي، وحيث أنها أمر مادي فهي ماذا؟ ها؟ فهي ماذا؟ حالات نفسية وين؟ حاضرة فيها، لأنها أمر مادي، ذاته أمر مادي، فسوف يكون تصور الذات متداخلا مع تصور الحالات النفسية، فينتج عن ذلك ماذا؟ ها؟ شبيه يساوي تصور الحالات النفسية. هذه النظرية تبنتها ماذا؟ تبنتها المدرسة المادية. إذن تقول هذه النظرية أن الحالات النفسية التي عند الإنسان خواص ماذا؟ خواص في الجهاز العصبي، والإنسان إنما يعلم بها لأنه يعلم بذاته. سؤال خوفه شنو ذاته؟ قالوا ذاته عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الجهاز العصبي، وما يحصل في الجهاز العصبي من خواص، فلأنه يتصور ذاته فلذلك يلازمه ماذا؟ أنه يتصور الحالات النفسية التي توجد في تلك الذات من العلم والحب والبغض والإرادة وما شابه. خب، هذه النظرية لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال. وفي المقالات السابقة في بعض المواضع تقدم ماذا؟ تقدمت بعض الملاحظات وبعض الانتقادات لهذه النظرية. هنا يمكننا أن نجمل الملاحظات على هذه النظرية في ثلاثة. الملاحظة الأولى، قل إنه تقدم في المقالة الثالثة أن الإدراكات والعلوم والوعي عند الإنسان ليس أمرا ماديا ولا ظاهرة مادية وليس زمانيا ولا مكانيا، ولا تنطبق عليه لا أحكام المادة ولا قوانين المادة. فالمقدمة الأولى شبه هذه ليست مسلمة. هذه المقدمة التي تقول إن الظواهر المادية، أو قل عفوا إن الحالات النفسية عند الإنسان من خواص الجهاز العصبي، هذه المقدمة شبهها ليست مسلمة ولا نقبلها بأي حال من الأحوال. بل تقدم الكلام منا والحديث منا في المقالة الثالثة، وذكرنا الأدلة والبراهين على أن الوعي والعلم والفكرة والإدراك عند الإنسان ليس أمرا ماديا، ليس ظاهرة مادية لا مكانيا لا زمانيا، بل إن المحور الذي يحصل به تحصل به كل هذه النشاطات شبي أيضا ليس أمرا ماديا، وإنما هو محور مجرد يسمى بالنفس. وكل هذه الظواهر والحالات النفسية عند الإنسان من العلم والحب والبغض والإرادة كلها شبيهة ظواهر ليست مادية، وإنما هي أمور مجردة عن المادة ومفارقة للمادة. وهناك تقدم منا ذكر خمسة براهين على تجرد العلم والإدراكات عند الإنسان والوجدانيات عند الإنسان، ثم ذكرنا دليلا وبرهانا واحدا بسيطا واضحا على تجرد نفس الذات ونفس الأنا عند الإنسان. إن شاء الله ما نسينا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، نقول إن هذه النظرية وقعت في خلط ولم تفرق بين تصور الأنا الذي هو علم حصولي عند الإنسان، وبالتالي سوف يكون العلم غير المعلوم، وبين ذات الأنا وحضورها لذاتها الذي هو علم حضوري وعين المعلوم. إذا تتذكرون، نحن في الدرس الماضي قلنا أن علم الإنسان بذاته وبحالاته النفسية له نحوان، له شكلان. الشكل الأول اللي عبر عنه مطهري ماذا؟ بالمعطيات الابتدائية. يعني شنو؟ يعني أن كل واحد منا يجد أن ذاته وحالات ذاته حاضرة عنده بنفسها. نفس الحب حاضر لدينا، نفس البغض حاضر لدينا، نفس العلم حاضر لدينا، نفس الحقد حاضر لدينا، نفس الحزن، نفس الفرح، نفس الجوع، نفس الألم. هذه الحالات بنفسها حاضرة عندنا، نعلم بها بلا واسطة، علما مباشريا اتصالنا بها اتصالا وجوديا. هذا نحو من العلم ماذا؟ بالذات وبأحوال الذات، وهو علم حضوري. وتارة أخرى الإنسان يعلم بذاته وبحالات ذاته ماذا؟ من خلال صورة تنتزعها قواه الواهمة والمتخيلة عمن؟ عن ذاته وعن حالات ذاته. يعني الإنسان بعد أن يجد الحب لديه حاضر بنفسه، يجد البغض حاضر بنفسه، تأتي هاي القوة الواهمة وش يسوي؟ تأتي لهذا العلم الحضوري، علمه بذاته بحبه وبغضه، شو يسوي؟ تنسج وتنتزع منه صورة ومفهوما عما عن الحب وعن البغض. ففي الحالة الأولى حالة وجود نفس الحب ونفس البغض والإنسان يعلم به علما مباشريا، هنا علم بالذات وبأحوال الذات بشكل مباشر علما حضوريا. أما في الحالة الثانية عندما يعلم الإنسان بالذات وبأحوال الذات بواسطة الصورة، فإنه ماذا؟ يكون علمه علما حصوليا. إذن هناك شكلان للعلم بالذات، تارة نعلم بها علما حضوريا مباشريا بسبب الاتصال الوجودي. خب أنا أعلم بحبي من خلال صورة لو بسبب حضور نفس الحب عندي، نفس الحب عندي، الجوع، الألم، أنا أعلم بالألم لوجود صورة عن الألم لو أن نفس الألم حاضر عندي، نفس الألم حاضر عندي، فعلمي به علم حضوري. أكو اتصال وجودي بين الأنا وبين الألم، بين الأنا وبين الحب، بين الأنا وبين البغض، بين الأنا وبين الحزن، بين الأنا وبين الفرح. ولذلك يكون ماذا؟ علمي بهذه الحالات وبالذات علما حضوريا. ومرة أخرى لا، قواي الإدراكية شو تسوي؟ تقوم بانتزاع صور عن تلك الحالات النفسية كما ذكرنا في الدرس الماضي، أن العلم الحصول يرجع إلى ماذا؟ إلى العلم الحضوري. يعني شنو؟ يعني أن القوى الإدراكية عند الإنسان تأتي لهذه الوقائع الحاضرة عند الإنسان سواء كانت خارجية أو داخلية، وتنتزع منها صورا ومفاهيم، وتنسج منها صور ومفاهيم، فيصير عند لون ثاني ونحو ثاني من العلم بالذات وبأحوال الذات، ولكن من خلال صورا عنها، أي بالعلم الحصولي. هذه النظرية وقعت في خلط ولم ماذا؟ ولم تفرق بين تصور الأنا وتصور حالات الأنا والذات، وبين ماذا؟ العلم بالذات وبالأنا بشكل مباشر بسبب حضورها بنفسها عند الذات. فقالوا ماذا؟ تصور الذات وهي مادية والإنسان يتصور الخواص لأنها مرتبطة بالذات تصور مكانها. قل هذا خلط، هذا كلامك عمن؟ كلامكم عن العلم بالذات وبخواص الذات من خلال الصورة، ونحن نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن العلم بالذات وخواص الذات ماذا؟ العلم الحضوري، العلم المباشري. فأنتم لا تفرقون بين تصور الذات، بين العلم بالذات من خلال التصور، وبين العلم بالذات من خلال ماذا؟ العلم الحضوري، أي من خلال حضور نفس الذات للذات. هاي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، هذه النظرية ماذا قالت؟ قالت أن هذه الخواص يعني حالات النفسية هذه الخواص ترتبط بعضها بالبعض الآخر شنو مكانيا أي يحتويها ماذا مكان واحد. الملاحظة الثالثة تقول أن الأمور المكانية مهما افترضناها متقاربة إلا أنه لا يحويها مكان واحد ولا تشغل حيزا واحدا. كل أمرين ماديين مهما افترضتهما متقاربين مهما افترضتهما ماذا متجاورين إلا أنه مع ذلك لا يمكن أن يجمعهما مكان واحد ولا يمكن أن يشغلا حيزا واحدا وإنما لكل واحد منهما مكانه الخاص به وكل واحد منهما يشغل حيزا خاصا. نعم غاية ما يحصل عندما نجمع بين هذين الأمرين المكانيين أن الفاصل بين نهايتهما ماذا؟ ها؟ شبيه تنعتم أن الفاصلة بين نهاية هذا الكتاب وبين بداية هذا الكتاب شنو؟ تنعدم. ولكن مهما كان قريبين فإنهما ماذا؟ لا يجمعهما مكان واحد ولا يجمعه ولا يشغلان ماذا؟ حيزا واحدا وإنما لكل واحد منهما حيزا مختصا به كل واحد منهما يشغل حيزا خاصا ولكل واحد منهما مكانه الخاص. بل أكثر من ذلك أكثر من ذلك مو بس كل واحد منهما مكانه الخاص مو بس كل واحد منهما إله ماذا إلى حيزه الخاص لا 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 إذا جئنا لكل واحد منهما لهذا الكتاب القرآن الكريم مثلا كل جزء من أجزائه يشغل مكانا وحيزا يختلف عن الحيز والمكان الذي يشغله الجزء الآخر. هذا الكتاب إذا قطعناه هكذا إذا خططناه هكذا طولا أو عرضا فسوف نجده ينقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أجزاء. كل جزء الجزء الأول يشغل حيزا ومكانا غير الحيز والمكان الذي يشغله الجزء الآخر كما أن الجزء الثاني يشغل حيزا ومكانا ماذا؟ غير الحيز والمكان الذي يشغله الجزء الثالث وهكذا. فالأمور المادية مهما افترضتها متقاربة إلا أنه ماذا لا يجمعها مكان واحد ولا تشغل حيزا واحدا وإنما لكل واحد منها حيز خاص ومكان خاص. أي بعبارة ثانية يعني شنو سيدنا يعني شنو يعني يقول الأمور المادية لا يمكن أن يحضر بعضها للبعض الآخر ماكو حضور بيناتنا. نعم أكو تقارب أكو انعدام فواصل نعم ولكن ليس هناك حضور بينها بل أجزاء كل أمر مادي ليست حاضرة لمن ليست حاضرة للأجزاء الأخرى. ولذلك قالوا ماذا إن مكانية الشيء العبارة مهمة قالوا إن مكانية الشيء عندما يكون الأمر ماذا مكانيا عندما يكون ماذا ماديا يعني المكان يعني مادي لا يمكن تفكير بين كما قلنا سابقا لا يمكن تفكير بين ماذا بين المكان وبين المادية إن مكانية الشيء ملاك ملاك يعني المناط يعني ميزان ملاك لإحتجابه يعني يكون ماذا لأن يكون محجوبا عن الآخر. إن مكانية الشيء ملاك لاحتجابه وغيبته وغيبته وليست ملاكا وملاكا بالكسر ملاكا لحضوره خلافا ماذا؟ خلافا للتجرد عن المادة وعن الزمان وعن المكان. فالتجرد ملاك المن ها للحضور. ذاك عن الحضور ليس إلا بمن ها إلا بس بمجرد فقط ماذا في الأمور التي حاضرة بالذات عند الذات. سؤال هو الذي حاضر عند الذات شنو هو؟ مجرد عنده مجرد حتى يصير حضور. وإلا الماديات شبيه محتجبة غائبة مهما افترضت شيئين متقاربين ماديا فهما ماذا؟ فهما فقط متقاربين وتنعدم الفاصلة بينهما. ولكن ماذا؟ لا يمكن أن نقول أن هذا حاضر لذلك، وإنما ماذا؟ كل واحد منهما يشغل حيزا خاصا ويشغل ماذا؟ ويشغل مكانا خاصا. زين، هذه الملاحظة ماذا؟ الملاحظة الثالثة، ملاحظة ثالثة على النظرية الأولى. فإذا هذه النظرية ليست مقبولة جملة ولا تفصيلة، جملة ولا تفصيل ليست مقبولة. النظرية الثانية في بيان حقيقة العلم الحضوري وملاك العلم الحضوري، قالوا إن العلم الحضوري لكل إنسان بذاته يعني معناه وحدة العالم والمعلوم. كل إنسان ماذا يعلم بذاته علما حضوريا. خب سؤال، شنو يعني أن الإنسان يعلم بذاته علما حضوريا؟ قالوا معناه أن هناك وحدة بين ماذا؟ بين العالم وبين المعلوم. فعندما يعلم الإنسان بذاته علما حضوريا فالعالم نفسه المعلوم، ليس شيئا ماذا؟ ليس شيئا مختلفا. العلم الحضوري بالذات شنو معنى؟ وحدة العالم والمعلوم. خب سؤال، هو من العالم؟ الذات، النفس، الأنا. سؤال، هو من المعلوم؟ ها فالعلم الحضوري بالذات ماذا؟ يعني وحدة العالم والمعلوم. فالعالم نفسه المعلوم، الذات تجد ذاتها حاضرة عنده، النفس تجد ذاتها ماذا؟ حاضرة عنده. زين، فإذا علم كل فرد بذاته معناه ماذا؟ وحدة العالم والمعلوم. هذا قسم. بعدين عندنا ماذا؟ علم حضوري بحالات النفس. خب العلم الحضوري بالذات كما عرفنا وحدة العالم والمعلوم. أما العلم الحضوري بحالات النفس فماذا معناه؟ قالوا معناه مرجعه إلى تأثر أو قل إلى تأثير العناصر الروحية بعضها بالبعض الآخر. العلم الحضوري بحالات النفس لكل فرد بحالات نفسه معناه أن تلك الحالات والعناصر الروحية عند الإنسان شبيه يؤثر بعضها بالبعض الآخر. فهذه الحب والبغض والألم والفرح والحزن والشوق والإرادة والتصميم والعيل على الرغم هاي نظرية هكذا تقول، تقول على الرغم من أن هذه العناصر ليست مكانية، ولكن لا مع ذلك تتأثر بعضها بالبعض الآخر ويتفاعل بعضها مع البعض الآخر. وهذا التفاعل وهذا التأثير المتبادل بين هذه الحالات الروحية عند الإنسان شبيه، هذه هي ملاك العلم الحضوري بمن؟ بالحالات النفسية عند الإنسان، بالحالات ماذا؟ الروحية عند الإنسان، ملاك للعلم الحضوري بها. فنحن نعلم بها حضورا لأنها ماذا؟ لأنها يؤثر بعضها بالبعض الآخر ويتأثر بعضها بالبعض الآخر ويتفاعل بعضها مع البعض الآخر. خب، قل أضف إلى ذلك، حيث أن تصور الأنا وتصور الذات واحدة من العناصر الروحية عند الإنسان، تصور الأنا وتصور الذات واحدة من العناصر الروحية عند الإنسان، وهذه العناصر الروحية شبيهة متفاعلة بعضها مع البعض الآخر، ولذلك سوف يكون تصورنا للذات تصورا ماذا؟ أو علمنا بالذات علما مثل كل ماذا؟ الحالات الروحية عند الإنسان. هذه النظرية ممكن ماذا؟ أيضا كالنظرية السابقة جعلها في مجموعة ماذا؟ في مجموعة نقاط. النقطة الأولى العلم الحضوري بالذات شنو يعني؟ وحدة العالم والمعلوم. زين، العلم الحضوري بحالات الذات شنو حالات الذات؟ حب الشعور البغور كذا، شنو يعني؟ تفاعل تلك العناصر والحالات بعضها بالبعض الآخر. وتأثرها وتأثيرها بلي؟ لا، نقول برغم أنها ماذا؟ أنها ليست مكانية، لأنها مع ذلك ليست منعزلة عن بعض. الحب يؤثر في الإرادة، والإرادة تؤثر ماذا؟ تؤثر في شوق الإنسان، وهكذا. الإنسان بالبداية يحصل عنده علم، ومن العلم يصير عنده حب، من الحب يصير عنده ماذا؟ إرادة، وهكذا. ثم يصير عنده ماذا؟ حركة، وهكذا. هاي مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة شو تقول؟ بما أن تصور الذات من جملة تلك الحالات الروحية عند الإنسان، تصور الإنسان لذاته أيضا ماذا؟ من الحالات الروحية عند الإنسان. بما أن تصور الذات من جملة ماذا؟ الحالات الروحية، ينتج بما أن تصور الذات من جملة الحالات الروحية. زين، الحالات الروحية شبيهة تتفاعل ويؤثر بعضها في البعض الآخر، فينشأ من ذلك ماذا؟ ها؟ ينشأ من ذلك شو؟ ينشأ من ذلك أن النتيجة أن ماذا؟ أن تصور الذات شبيه يلازمه تصور لحالات الذات، لأن حالات الذات شبيهة متفاعلة مع ماذا؟ مع تصور الذات التي هي من جملة الحالات الروحية عند الإنسان. إذن هذه النظرية، ماذا تقول؟ علم الحضوري عند الإنسان على نحوين، مرة علم حضوري بالذات، ومرة علم حضوري بالمتعلق بحالات الذات. خب، العلم الحضوري بالذات معناه وحدة العالم والمعلوم. العالم هو نفسه المعلوم، هناك وحدة لا توجد اثنينية. ف فالعالم هي الذات والمعلوم هي الذات كذلك. بينما العلم الحضوري لكل إنسان لكل فرد بحالاته النفسية وروحية مرجعه إلى ماذا؟ قالوا مرجعه إلى تأثير العناصر الروحية بعضها بالبعض الآخر، أنه يؤثر بعضها ماذا؟ بالبعض الآخر. زين، وهذا التأثر والتأثير هو ملاك العلم الحضوري بها، لأنها يؤثر بعضها في البعض الآخر، فالإنسان ماذا؟ يعلم بها حضورا. ليش؟ قل حيث أن واحدة من تلك العناصر هي ماذا؟ تصور الأنا، والمفروض أنها أيضا ماذا؟ تتأثر وتتفاعل مع بقية العناصر، ولذلك سوف يكون ماذا؟ سوف يكون العلم بالذات علم حضوري بتلك العناصر. زين، هل نظرية تامة أو مو تامة؟ قالوا إن هذه النظرية أيضا ماذا؟ ليست تامة، ويرد عليها أولا ما تقدم في الملاحظة الثانية عن النظرية الأولى، أن هذه النظرية أيضا كسابقتها كأختها تخلط بين ماذا؟ بين واقع الأنا وبين تصور الأنا، بين واقع الحالات الروحية عند الإنسان والوجدانيات عند الإنسان، وبين ماذا؟ وبين تصور تلك الوجدانيات والحالات الروحية عند الإنسان. هاي الملاحظة. الملاحظة الثانية أن هذه النظرية لم تبين لنا بشكل صحيح وسليم وواضح طبيعة اتصال وارتباط الظواهر والعناصر الروحية بالنفس، إنما قالت ماذا؟ قالت إن تلك العناصر والظواهر الروحية مرتبطة بالنفس، ولكنها لم تبين لنا ماذا؟ طبيعة ذلك الارتباط بالنفس وحقيقة ذلك الارتباط بالنفس. وذلك لأن الارتباط بين شيئين ليس له شكل واحد، الارتباط بين شيئين ليس له ماذا؟ ليس له شكل واحد، وإنما هناك ماذا؟ شكلان للارتباط، هناك نحوان للارتباط، هناك صورتان للارتباط بين شيئين. الشكل الأول أو الصورة الأولى، أن يفترض أن لدينا شيئين، لدينا ماذا؟ شيئين واقعيين وجودين مستقلين أحدهما عن الآخر، ثم يحصل بينهما ماذا؟ اتحاد وارتباط. فنحن بالأصل لدينا ماذا؟ وجودان مستقلان أحدهما عن الآخر، كل واحد منهما ماذا؟ مستقل في وجوده عن الآخر، وله هوية مستقلة عن الآخر، ثم يحصل بينهما ارتباط واتحاد. ولو فرضنا أنهما انفصلا وفضى ذلك العقد وذلك الاتفاق وذلك الاتحاد وذلك الارتباط، لبقي كل واحد منهما محتفظا بوجوده وبواقعه وبهويته. إذن النحو الأول والصورة الأولى من الارتباط بين شيئين أن يكون ذلك الارتباط بنحو لا يؤثر على الهوية المستقلة والوجود المستقل لكل واحد منهما، بمعنى أنه كل واحد منهما له هوية مستقلة له وجود مستقل، ثم يرتبطان ويتحدان، ولكن ارتباطهما واتحادهما بشكل لو فرضنا أنه انتهى انقضى يرجع كل واحد منهما إلى وجود المستقل. هذا الشكل. الشكل الثاني، صورة ثانية من الارتباط والاتحاد بين شيئين، أن يكون الارتباط والاتحاد هو عين وجودي وواقعي أحد الأمرين. لا أنه يوجد لدينا شيئان ويحصل ارتباط بينهما، لا لا لا، الارتباط والاتحاد في هذا النحو شنو يعني؟ يعني هو عين وجودي وواقعي، واحد منهما بالنسبة إلى الآخر. يعني شنو؟ يعني ليس لدينا هناك وجودان مستقلان بتمام الهوية ثم يتحدان ثم يرتبطان ثم يحصل اتحاد بينهما، لا لا ليس كذلك، وإنما الشيء الآخر وجوده يساوي ارتباطه بالثاني، كما في ماذا؟ كما في ارتباط العلة بالمعلول، ارتباط عفوا المعلول بالعلة، ارتباط المعلول بالعلة لا يعني أن لدينا شيئين ثم وجودان وهذا وجود ثم يحصل ماذا؟ ارتباط بينهما علية، لا هذا خاطئ. حقيقة العلية شنو؟ العلية ليس لا تعني وجود شيئين، وجود أمرين ثم يحصل ارتباط بينهما، وإنما العلية تعني أن المعلول يساوي ماذا؟ يساوي ماذا؟ يساوي الارتباط والتعلق بالمعلول بالعلة. فالعلية والمعلولية لا تعني أن هناك شيئين ثم تحصل بينهما ماذا؟ رابطة العلية، لا لا لا، وإنما تعني ماذا؟ أن هناك شيئا آخر يفيض وجود شيء. يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني أن وجود الآخر، وجود المعلوم ماذا؟ هو عين ارتباطه وتعلقه بعلته بالثاني، بحيث لو انقطعت رابطة بينهما فالثاني شبيه؟ ها ينعدم، ويبقى فقط واحد وهو العلة، خلافا للنحو الأول من الارتباط، فإنه بقطع الارتباط ماذا؟ يبقى كل واحد ما على هويته الخاصة وعلى وجوده الخاص. أما هنا فإنه بقطع الارتباط بين العلة والمعلول فإن المعلول شبيه؟ ينعدم. سؤال، لماذا ينعدم المعلول؟ ها ها ها، لأن وجوده يساوي عين الربط والتعلق بعلته. فالمعلول أصل وجوده، أصل واقعه هو ماذا؟ هو الربط والتعلق، لا أنه له واقع ثم يرتبط ماذا؟ بالعلة من خلال علاقة العلية. فهنا ما عندنا أمرين بالحقيقة، وإنما ماذا؟ لدينا علة ماذا؟ ها؟ وتعلق بها من المعلول، وهذا التعلق، هذا الربط هو حقيقة المعلوم، هو وجود المعلوم، فهو وجود ماذا؟ مرتبط مفتقر. هذا النحو من الارتباط يكون ماذا؟ يكون من طرف واحد وليس من طرفين.
ما
نقدر
نقول يعني تعلق المعلول بنفسه
لأنه استقلالية. تعلق ماذا؟ ماذا؟
متعلق من طرف المعلول.
إيه؟ المعلول هو متعلق ماذا؟ متعلق بعلته، وليس العلة متعلقة بمعلولها.
هو مفتقر.
إيه هذا معنى افتقاره، وتعلقه وجوده وارتباطه وتعلقه. هنا في هذا النحو من التعلق ومن الارتباط، الارتباط يكون من طرف واحد وليس من طرفين. إنما هو من طرف ماذا؟ من طرف المعلول، وليس من طرف ماذا؟ وليس من طرف العلة. زين، وإنما لأحدهما وجود مستقل وغني، والآخر يكون وجوده ماذا؟ وجودا ربطيا مفتقرا، ووجوده يساوي ارتباطه وتعلقه. وهذه النظرية لم تبين لنا طبيعة الارتباط والاتحاد بين النفس وبين حالات النفس. هل أن الاتحاد والارتباط بين النفس وحالات النفس من القسم الأول، من الشكل الأول، من الصورة الأولى من الارتباط، أو من الصورة الثانية؟ لا يمكن أن يكون الارتباط بين النفس وحالات النفس من الصورة الأولى، وإنما هو من الصورة ماذا؟ من الصورة الثانية. يعني شنو؟ أن رؤية النفس، سماع النفس، حب النفس، شوق النفس، بغض النفس، ألم النفس، هاي الحالات الروحية عند النفس، هذا شبيه تكون بشكل. إذا حذفنا ماذا؟ إذا حذفنا النفس فإنها ماذا؟ فإنها لا تعلم. فارتباطها بالنفس ماذا؟ هو عين وجودها وتحققها، هي عين الربط والتعلق بالنفس. فهنا النسبة ماذا؟ النسبة تنعدم بحذف ماذا؟ بحذف ماذا؟ بحذف المنسوب إليه، وهي النفس. هل النظرية لم تبين لنا ذلك؟ هذا تمام الكلام في النظرية الثانية. النظرية الثالثة والرابعة يأتي الحديث عنهما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.